إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، من يضلل لا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسانٍ إلى يوم الدين. أيها الناس، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى، هي وصية الله للأولين والآخرين. قال الله تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، فاتقوا الله عباد الله. ثم أما بعد، خطبة اليوم موجهة للآباء والأمهات، انطلاقاً من قول النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راعٍ وكلكم مسؤولٌ عن رعيته. الأب راعٍ في بيته وهو مسؤولٌ عن أولاده، الأم راعيةٌ في بيتها هي مسؤولةٌ عن أبنائها. وقد قال الله تعالى: قوا أنفسكم وأهليكم ناراً وقودها الناس والحجارة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة: يا فاطمة بنت محمد، لا أغني عنك من الله شيئاً، فالحساب فرديٌ يوم القيامة، ويجزي الله تعالى كل عاملٍ بما عمل، وكل كاسبٍ بما كسب. لكن يسألنا الله عز وجل عن الأمانة والعهدة التي بأيدينا وهم أبناؤنا، فإن أحسنت لهم كان أجراً وثواباً لك عند الله عز وجل ماشياً لك بعد وفاتك، وإن أسأت في تربيتهم تحملت أوزارهم وآثامهم عند الله عز وجل يوم القيامة. نرجع إلى موضوعنا. كان في السابق المربي أو المؤثر في حياة كل إنسان حتى جيلنا وجيل من حضر 6 أشياء كانت تؤثر وتعمل في تربية الإنسان. المنزل، ويأخذ أكثر من 70% التربية البيتية المنزلية لعدم وجود الشواغل. الأم لها أثر، الأب لها أثر، الأخوة لهم أثر، الخالات، العمات، الأرحام، كل ما يجتمع في الأسرة كان له أثر في شخصيتك أنت. شخصية متزنة، شخصية عاقلة، شخصية مجنونة، شخصية كريمة، شخصية متدينة، شخصية مفرطة، شخصية لا متدينة، كل هذا أثر البيت. هذا كان في السابق له أثر. 2، كان أثر الحارة أو الجيران أو الأصدقاء اللي حول البيت، فهذا كان له أثر سابقاً في حياتنا. فيخرج الإنسان من البيت إلى الحارة أو إلى الضاحية أو إلى المكان أو الفريج إحنا نسميه اللي يلعب فيه، فكان له أثر في تكوين شخصية الإنسان. 3، المدرسة. مدرسة كان لها أثر كبير في تربية الإنسان، شخصيته، المعلم إن كان مربٍ وليس معلم، الأستاذ، المدير، الناظر، الزملاء، الطلاب اللي يعيش معهم الإنسان في اليوم 7 ساعات من الساعة 7 صباحاً إلى 2 ظهراً وهو يعيش معهم أو يزيد عن 7 ساعات، له أثر في شخصية هذا الإنسان. الأصحاب، الأصدقاء اللي ربما سافر معهم أو جالسهم أو خالطهم في ديوانية أو في مجمع أو في شارع. 4، أصحابه. كلكم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الصاحب أن الصاحب هو المؤثر في الإنسان، ولذلك قال: قل لي، يعني كما يقال: قل لي من تصاحب أو من تجالس أقول لك من أنت، والصاحب صاحب. فكان هذا مؤثر في حياة الإنسان وتكوين شخصيته. مدرسة، بيت، أصحاب، كلهم مؤثرون في حياة الإنسان، وحارة وغيرها. المسجد كان له أثر سابقاً بما يوجد في المساجد من حلقات، وما يوجد في المساجد من تربية، وما يوجد في المدارس من تعليم ومن دروس ومن خطب، له أثر في تكوين شخصية هذا الإنسان، شخصية دينية، شخصية متمسكة، شخصية محافظة، أو شخصية منفلتة. هذه أشياء لها أثر في حياة الإنسان. وأخيراً الكتاب أو المكتبة أو قراءات الإنسان، هذا كله راح الآن، هذا اللي بوصل لنا الآن، كل هذا التغى، فأصبح الآن كله ملغي. لا أصبح للبيت أثر في شخصية الإنسان، شباب نجيلنا، ولا أصبح للمدرسة أثر، ولا أصبح للكتاب يقرأ، ولا أصبح الحلقات في المساجد يقبل عليها، ولا أصبح الواحد عنده ربع وأصحاب يمشي معهم، ولا أصبح للأسرة أثر. وإنما الأثر الوحيد السيد المتربع هو الإعلام المفتوح. إعلام عالم السوشيال ميديا هو السيد المطاع، وقد خزن هذا الإعلام كله في جهاز التليفون، بس الجهاز الصغير هذا اللي تشوفونه، هذا العالم كله فيه الآن. في السابق كانت قنوات فضائية وتدخل على القنوات الفضائية وتحط لك ستلايت 10 متر فوق بيتك، وفضيحة، هذا عنده ستلايت، وهذا يطالع الهوت بيرد، وهذا الناين سات، وهذا العرب سات، وهذا يدخل، وهذا ممنوع. لا لا، كل هذا انتهى الآن، كله في هذا الجهاز، كل هذا العالم المفتوح بهذا الجهاز. سواء كانت أفلام أو سواء كانت قنوات أو سواء كانت برامج إلكترونية أو كانت منصات أو كانت ألعاب إلكترونية. كل حتى الآن أخطب الآن في ناس قاعدة تلعب تليفونها. هذا عالم يسرق، عالم ساحر يسحر الإنسان. وهذا العالم في الحقيقة يجر أبناءنا أحياناً إلى النار وإلى الضياع ونحن لا نشعر. ولذلك أقيمت دراسات كثيرة على عالم السوشيال ميديا الذي خزن في جهاز التليفون الذكي. والمصيبة تكمن في أن هذا العالم أصبح في متناول الجميع. طفل عنده، خادمة عندها، سائق عنده، العامل عنده، كل العالم عندها، ما في واحد ما عنده تليفون أصلاً. وهذا التليفون هو عبارة عن عالم مفتوح تتلقى فيه كل شيء. وذلك أقيمت دراسات، دكتور خالد النجار أقام دراسة على كم يقضي الإنسان من وقته في السنة مع هذا العالم المفتوح. توصل في الدراسة، وهي هذه الدراسة الأخيرة التي عملها خالد نجار التربية من خلال أجهزة التقنية الحديثة، يقول 600 إلى 700 ساعة في السنة تقضيها مع هذا الجهاز. هذا معدل المتوسط، من 600 إلى 700 ساعة بالسنة تروح عليك وأنت مع هذه الأجهزة. ناهيك عن ما فيها من أشياء مشوقة، ناهيك عن ما فيها من أشياء محرمة، ناهيك عن ما فيها من تغيير العقائد. ولذلك في دراسة تبين، بس أنا أتكلم عن الطفل اليوم، شغلنا الأطفال، تبين هذه الدراسة التي قامت بها مؤسسة ريادة بعنوان الأجهزة الحديثة أو الفضائيات نعمة أم نقمة، وذكرت إحصائية وقامت بهذه الدراسة الدكتورة ختام محمد، توصلت فيها للآثار السلبية على أطفالنا. شوف الآن عيالنا، ما في ولد ما عنده جهاز. شوف الآثار السلبية التي تشعر بها أو لا تشعر على هذا. واحد، أنا بحط بعض الآثار السلبية عشان أصل في النهاية إلى أن هذا الطفل مسؤولية الأب والأم، هذا الولد سواء كان مراهق أو كبير مسؤولية الأم والأب، يعني ما حد راح يستطيع يتحكم فيه، ما حد راح يمنعه، ما حد راح يضبط له عملية اتصاله إلا أنت أب أو أم. أما الغير أنا ما لي سلطة عليه، ولا أحد، حتى الدولة ما لها سلطة عليه أصلاً. لذلك هذه الخطبة كمحفز لنا كآباء وأمهات أن ننتبه لأولادنا وأطفالنا، فهم في عالم مفتوح، وهذا العالم مفتوح مليء بالقذورة. في الحقيقة هذه الاتصالات، ثورة الاتصالات نعمة عظيمة من الله. يعني هذا الذي اخترع التليفون والكهرباء وقد تحصل على نعمة وأجر عظيم في الدنيا. فهذه نعمة عظيمة، سهلت التواصل، نمت الذكاء عند الإنسان، اختصرت علينا كثير من الأشياء، هذا صح. لكن عقل الإنسان الشيطاني أدخل فيها كثير من المحرمات والمفسدات، ولذلك كانت له آثار سلبية. شوفوا اسمعوا الآثار السلبية وفق الدراسات على الأطفال، أطفالنا وهذه الأجهزة بأيديهم التي لا تسقط من أيديهم. واحد، انطواء الطفل وحرمانه من التجربة الحياتية الحقيقية. ليش أقول لكم أنا إلغى دور الأسرة؟ ادخل الأسرة طالع كل واحد، يا أخي قاعدين على الغداء كل واحد تلفونه بيده، قاعدين نتعشى كل واحد تلفونه بيده، جالسين في البيت ما حد يلتفت لك اصلا، كل واحد الان خطبه جمعه، انا اشوف انتم ما تشوفون، بعض الناس قاعد تلعب تليفوناتها، مو فاضي لك اصلا. هذا سحر يسحر الناس، فيعطي الانسان نوع من الانطواء. انطواء حتى في المدارس، لما تدخل المدرسه تلقى طبعا ممنوع التليفونات، لكن اثر التليفون باقي معه وهو يتحدث به. واحد، الانطواء، حرمانه من التجربة الحياتية. التجربة الحياتية يعني ما يطلع برا يلعب، قبل تشوف أولاد الحارة يلعبون ما في، يلعب في المدرسة ما يلعب، يلعب في البيت ما يلعب، فحرم من هذه التجربة الحقيقية الحياتية. اثنين، حرمانه من اللعب وهو ضروري في حياته، ما يبي يلعب، أطفال منطوين ما يبي يطلع ما يبي يلعب لأنه 24 ساعة مع هذه الأجهزة. حرمانه من القراءة والمطالعة، اسأل أي طفل الآن قوله تقرأ، روح المدارس وادخل إلى مكتبات المدارس، شوف في أطفال يقعدون يقرؤون ما حد يقرأ. إحنا في الجامعة نفس الشيء، نعاني إن الكل مشغول بتليفوناته ما يبي يقرأ أصلاً. تعطيه كتاب يقول أبي المختصر، تعطيه مختصر يقول أبي المعتصر، تعطيه المعتصر يقول أبي مذكرة، ما حد يبي يقرأ. يبقى الناس عالم خلاص، العالم مجنونة مسحورة بهذه التليفونات وما يبث فيها. حرم الناس من القراءة والاطلاع، تعطيل خياله لأنه يستسلم للأفكار والمناظر المعروضة أمامه. استهلاك ذاكرته، ذاكرته أصبحت مستهلكة، يعني هذه الذاكرة هي عبارة عن طاقة وهي عبارة عن حجم، فاستهلكت هذه الذاكرة والطاقة بدل ما تستهلك في الدراسة والحفظ وما ينفعه، وإنما استهلكت في الأغاني وفي الإعلانات وفي الشعارات وترديد كثير من الموسيقى التي يسمعها أو البرامج التي يدخل عليها. سادسا، نمت عنده حب المغامرة وحب التجربة وأحياناً العدوانية والتمرد والتحرر من كل القيود. في نقطة أحب أبينها، العقل الباطن لا يفرق بين الحقيقة والخيال. عقلك الباطن حينما يرى مشاهد هي خيال، لكن هو يتفاعل معها.
لأنه لا يفرق بين، يعني أعطيك مثال الحين، الحين لما تشوف أنت فيلم هندي ما تبكي؟ ده تدري أن فيلم سوينه باستديو لكن تتأثر وتبكي وهو فيلم، وأنت عقلك الحاضر يعلم أنه فيلم ومسوينه باستديو وعايدين ألف مرة، لكن عقلك الباطن يتأثر، لأن العقل الباطن لا يميز بين حقيقة وخيال، فيتأثر العقل الباطن عند الإنسان ويبكي ويحزن ويتابع وإلى آخره. السبب في ذلك هذه المشاهدات اللي يشاهدها الطفل عقل الباطن يتفاعل معها، فيتعود على التمرد ويتعود على الجريمة ويتعود على العنف، ويكون في عقل الباطن لا تحل المشاكل إلا بالعنف، لأنه قاعد يشوف أفلام، يشوف برامج إلكترونية، يشوف ألعاب إلكترونية، حل المشاكل كلها من خلال القتل، من خلال التصفية، من خلال القاتل المتسلسل، هو يحب يصير هكذا، فهذا كله يتعلمه أطفال. أروح أذكركم بعض البرامج فيما بعد. سابعاً، إثارة الغرائز عند الطفل والدوافع الجنسية مبكراً قبل النضج مما يؤثر عليه عقلياً وجسدياً. يعلمون الحب والغرام، خاصة أفلام الأنمي، يتعلم من خلال العلاقات الجنسية والمحرمة ومد اليد إلى الآخر وكلمات الحب والغرام، وتفتح عنده هذه الأبواب قبل أوانها من الدوافع الجنسية المبكرة قبل النضوج عقلياً ولا جسدياً ولا نفسياً، وهذا يؤثر عليه. الدعوة إلى التجربة، تجربة المحرمات، دعوة إلى تجربة الخمور، دعوة إلى تجربة الدخان، دعوة إلى تجربة الإدمان على المخدرات، دعوة إلى تجربة العلاقات المحرمة مع الفتيات أو الفتيات مع الأولاد. يلقن تلقين كلمات الغزل وكلمات العشق، ومما يكون ذلك له أثر سلبي على شخصية هذا الطفل إذا كبر. إفساد اللغة العربية ستفسد عند لغة الأم وهي اللغة العربية، لغة القرآن، وتدعيم وإشاعة العجمة واللحن في كلام هذا الطفل. تغيير أنماط حياته، نمط حياتنا إحنا اللي تعودنا أن الإنسان يصحى للفجر يروح دوامه أو مدرسته، يرجع الظهر يرتاح ويتغدى، ثم العصر يحل واجباته، ثم بعد العشاء يرتاح قليلا ثم ينام. نمط الحياة يتغير، يصير عند الإنسان سهر طول الليل ولا ينام إلا الفجر، فيروح إلى مدرسته كسلان غير واعي، عقله غير حاضر، ذاكرته ميتة، مرهق جسديا ونفسيا. هذا نمط الحياة تغير بسبب هذه الأجهزة ومتابعة هذا الإبن لهذه الأجهزة دون رقابة عليه، فتتغير أنماط الحياة إلى السهر وإلى الرقص وإلى متابعة هذه الأفلام أو هذه البرامج وغيرها. الاقتداء بقدوات وهمية، أنا ما أطعن في الناس لكن هؤلاء ليسوا قدوات، الراقصات ما هي قدوة، ممثل ما هو قدوة، النجم الفلاني ما هو قدوة، قد يكون محترم بغض النظر عنه لكن مو قدوة حقيقية لك. أنا كأب هذا مو قدوتي، هذا ليس عالم، هذا ليس مفكر، هذا ليس نبي، هذا ليس فيلسوف، هذا ليس أديب، شبشر يقتدي فيه. بماذا يقتدي فيه؟ لأنه مشهور وعليه الأنظار ووجه له الإعلام، ولذلك ابني يتمنى أن يكون مثله، فيبدأ يقلده في قصة شعره، يبدأ يقلده في ملابسه، يبدأ يقلده في لباسه، يبدأ يحاول أن يكون مثله، يشرب كما يشرب، يبني علاقات محرمة كما يبني، يصير له قصر مثل ما عنده قصر، يصير لاعب مثل ما هو لاعب، هذا أقصى طموحه. هذا كله أثر متابعة ومشاهدة هذه الأفلام بشكل تراكمي، هذه الأجهزة، والأب والأم لا يشعرون بذلك. ناهيك عن الاعتقاد، إفساد الاعتقاد، لأن الفساد له منحيين أو مسارين، مسار متعلق بالشهوات، مسار متعلق بالشبهات، فإفساد الاعتقاد تجاه الله وتجاه الكون وتجاه الآخرة، وهذه في الحقيقة نتيجة طبيعية لعالم مفتوح مختلف التركيب، مختلف في تركيبته الاجتماعية والثقافية والدينية والاعتقادية، قد جمع كله في هذا الجهاز، كل العالم هذا مجتمع في هذا الجهاز. ناهيك عن أعداء يبث السموم قصدا عليك وعلى أبنائك، إن الجامعة في هذا العالم المفتوح كما يزعم البعض نعم له حسنات ولكن له سلبيات قد أعملها العقل الشيطاني البشري. هذا العالم المفتوح له شبهات تنشر المفاهيم الخاطئة تجاه الله وتجاه الدين وتجاه القدر وتجاه أن الكون فيه آلهة تتصارع هذه الآلهة، قوى الخير وقوى الشر، هناك قوة مركزية، هناك عقل مطلق، هناك انفجار كبير في الكون وقع لوحده، لا يوجد إله، الحياة مادة، الحياة صراع بين آلهة الشر والخير، هذه شبهات قاعد تنشر، وهناك شهوات نحو تحرر المرأة وسلطة التحرر من سلطة الأسرة وسلطة الوالدين والتمرد عليهم وحريتها في أفعالها أو حرية الولد في أفعاله وبناء علاقات محرمة والتجربة والذوبان مع الآخر وتبرج المرأة والشذوذ وممارسة الجنس بكل أشكاله وتجربة كل غريب، والعنف والقتل والقتل المتسلسل وبرامج الرقص ومسابقات الفن، كل هذا عالم شهوات بهالتليفون هذا المجموع، وهو مفتوح أمام ابنك وبنتك إذا لم يكن لك رقابة حقيقية على هؤلاء الأبناء. هذا كله، هذا كله بصوب، هذا غير الألعاب الفيديو جيمز. ألعاب فيديو جيمز هذا فيلم ثاني، هذا ما أتكلم عنه لأنه تخصص. الألعاب هذه وآثارها وآثار حقيقية، وهي ألعاب منتشرة وكثيرة، إما أن تكون أفلام نجحت هذه الأفلام فحولت إلى ألعاب الجيمز، أو تكون ألعاب جيمز حولت إلى أفلام، مثل أفلام صراع العروش Game of Thrones وهاري بوتر المشهور الآن بين الناس، وأحياناً العكس، والقبور والوهم الأخير ولعبة الروبلوكس والببجي وفورتنايت ونداء الوطن أو نداء ديوتي إلى غيرها. ألعاب كثيرة عند الأولاد، كله يعيش في عالم الوهم وكله يضيع هذا الشاب. كل ذلك يؤدي إلى الانغماس في هذه الشهوات وفي هذه الشبهات، وهذا يؤدي إلى الابتعاد عن العبادة والفتور في الصلاة ونزول مستوى الأخلاق وإضاعة الوقت، وقت ضايع لا قيمة له عندهم، يسهر لآخر الليل وإذا جاء وقت الصلاة نايم، يسهر لآخر الليل وإذا جاء المدرسة أو الجامعة نايم، يسهر لآخر الليل وإذا راح الدوام كسلان بسبب انغماسه في هذه الأفلام والمسلسلات ومتابعة هذه المشاهدات إلى ما لا نهاية. كل ذلك يؤدي إلى ضياع الأخلاق والعبادة والصلاة والفتور تجاه الله عز وجل وإضاعة الأوقات، وأحياناً عقوق الوالدين، يتعب الأب والأم في نداء الأبناء ما يردون عليهم، وأحياناً قطيعة الرحم لأنه ينطوي على نفسه، وأحياناً يؤدي ذلك إلى تعري فاضح وإلى سب وإلى شتم بين اللاعبين بعضهم مع بعض، وأحياناً إلى اضطرابات عصبية، وأحياناً إلى توتر دائم، وأحياناً إلى عقدة الخوف وعقدة الفزع لوجود كثير من المناظر المخيفة، وأحياناً يتنامى عند الإنسان روح العنف والقتل والتدمير إلى غير ذلك من الألعاب، وأحياناً يكون الألعاب لايف مفتوح بينك وبين الآخرين فتتحاور معهم وتوجه توجيهاً سيئاً من حيث تعلم أو لا تعلم. إن حب التخريب عند كثير من الشباب والأولاد وجنون السرعة والكسل أحياناً والتعثر الدراسي وضياع الأموال، كل ساعة يحط رصيد بعد رصيد ويشتري لعبة ويطور نفسه باقتناء الجديد، كل ذلك نتيجة سلبية لهذه الأجهزة التي مع الأسف استخدمت استخداماً سيئاً. أنا قلت من البداية هذه نعمة عظيمة من الله أن أصبح العالم قرية واحدة، وأصبحت تشاهد أحبابك، وأصبحت هذه الخطبة تنقل إلى أمريكا الجنوبية بثواني، ويراها الناس في أقصى الشرق بثواني، هذه نعمة عظيمة، لكن العقل الشيطاني البشري حولها إلى أداة هدم وتخريب في شهوات وفي شبهات. ناهيك عن أعداء يستغلوا هذه الأجهزة لتدمير أبنائنا، هذا كله يؤدي إلى تفكيك المجتمعات وإلى تغريب مجتمعنا وإلى تحويله إلى أنماط سلوكية غير نظيفة، وإلى انتشار المنكرات، وإلى أن يصبح كل إنسان عالم آخر يتلقى تعليمه، بدلا أن يتلقى التعليم من البيت والأسرة والمسجد أصبح يتلقى تعليمه من مؤسسات هدم تبث لك عبر آلاف الأميال تبث الشبهات والشهوات. كل ذلك يوجب علينا كآباء وعلى الأخوات كأمهات أن نتدخل. أنا هذا قصد الخطبة، خطبة هذا كلام نظري أقوله، عملي الآن مطلوب منا كآباء وأمهات أن نتدخل في تليفونات أولادنا، إما بحذف بعض البرامج أو بحذف بعض الألعاب أو بالتحكم بالوقت. الوقت أنفس ما عنيت بحفظه، أراه أسهل ما عليك يضيعه. باكر راح تكتشف أن ابنك بدأ يعتقد معتقدات خطيرة، باكر راح تكتشف أن بنتك تدعو إلى الإلحاد وإلى النسويات وتدعو إلى التمرد على الأسرة، أنت ما شعرت لأنها خلال السنوات الماضية كانت تتلقى تعليماتها وتتلقى أخلاقها وتتلقى العلوم عبر هذا الجهاز، عبر منصات مفتوحة تدعو إلى الإلحاد وتدعو إلى الكفر وتدعو إلى التمرد على الأسرة والتمرد على الأب والأم، وأحياناً تدعو إلى تخريب الأوطان وتفكيك المجتمعات، أنت ما تشعر بهذا. ولذلك واجب علينا أن نتدخل كآباء وأبناء، أولاً في الوقت والتحكم في الوقت، ثانياً التحكم في البرامج، ثالثاً التوعية، توعية أبنائنا بأن هذا خطر وأن هذا محرم وأن الله يراقبك، وتنمية روح الرقابة الذاتية عند أبنائنا حتى تسلم، ولن يبلغ البنيان يوما تمامه. إذا كنت تبني وغيرك يهدم، ولو ألف بان خلفهم هادم كفى، كيف ببان خلفه ألف هادم؟ أنت لحالك تبني ألف مؤسسة قاعد تدخل جهاز هذا تهدم. لذلك إذا لم تنتبه وإذا لم تعي لأولادك فإن الدمار قادم على بيوتنا من الداخل. وهذه هي التربية الحقيقية. التربية مو أنك توكل وتشرب، التربية مو أنك تشتري ملابس لأولادك، التربية مو أنك توفر لهم بيت. التربية هو أنك تنتبه إلى التغييرات في المعتقدات عند أولادك، التغييرات في السلوك، التغييرات في القدوات، التغييرات في نمط الحياة. هذه هي التربية، تغير نمط حياته، تغير اعتقاداته، تغير اهتماماته، تغير قدواته، هكذا تربيه. أما ما عدا ذلك فهذا إطعام، هذا تعليم بس، ليس التربية. فنحن مسؤولون أمام الله عز وجل عن تربية أبنائنا. ولذا قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد. يعني ما في رحمة، لن يرحم أبناؤك، ملائكة ما راح يلتفتون له، راح يرمونه في النار وراح تتحسر، لأن ابنك وفلذة كبدك عذب في النار، سبب هو أهمالك. ذلك انتبه، اجعل مشروعك تربية أبنائك، امش معاهم خطوة خطوة بالتي هي أحسن، وادعو الله لهم بالصلاح، تابعهم، حافظ على أوقاتهم، نمي القدوات في نفوسهم، اسحبهم معك إلى المساجد، اصبر عليهم، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. تحتاج صبر زيادة، مو صبر بس، اصطبار أكثر من الصبر. وهذا والتوفيق من الله عز وجل. نسأل الله عز وجل يوفقنا وإياكم إلى سواء السبيل. قولوا ما تسمعون، استغفروا الله العظيم الجليل لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، خير خلق الله والمرسلين، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين. بعد أيام تمضي سنة على 7 أكتوبر حادث المشهور وما يجري لإخواننا في غزة، وبذلك يمر عام كامل على إخواننا في غزة وهم محاصرون بعد 17 عامًا ماضيًا. فلا يجب على الإنسان أن ينسى إخوته، أحياناً طول الأمد ينسي الإنسان، فلا يجب علينا أن ننساهم بالدعاء والمناصرة. وقد صدق فيهم قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال عصابة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم. الناس يا خاذلينهم يا مخالفينهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. أين هم يا رسول الله؟ قال: في بيت المقدس وأكناف بيت المقدس، يعني حول بيت المقدس. فنسأل الله لهم النصرة والتأييد والسداد، وأن ينصرهم الله عز وجل نصرا مؤزرا. ولله عز وجل حكمة في إدارة الكون، فالذي يدير هذا الفلك إنما هو الله عز وجل. قل اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء، تنزع الملك ممن تشاء، تعز من تشاء، تذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. فالله عز وجل يدير هذا العالم سبحانه وتعالى، يوصل رحماته إلى خلقه بطرق خفية، يصطفي شهداء ويعري منافقين ويظهر قوته في جانب ويظهر رحمته في جانب آخر. فلله في خلقه شؤون سبحانه وتعالى، لكن علينا أن نثق بالله عز وجل، وأن النصر له أشكال عدة، ليس فقط مجرد الانتصار الظاهر، وإنما الشهادة نصر، انتشار قضيتك نصر، هزيمة عدوك نصر، فضح المنافقين نصر، وهو له أشكال عدة. فلله عز وجل في خلقه شؤون، ونسأل الله عز وجل أن ينصرهم نصرا مؤزرا، وأن يسدد رميهم، وأن يوحد كلمتهم، وأن يشافي مرضاهم، وأن يعافي مبتلاهم، وأن يتقبل في الشهداء قتلاهم، وأن ينصرهم الله عز وجل على الصهاينة المعتدين، وأن يبلأ قلوب وبيوت اليهود وأعوانهم نارا، وأن يردهم بالهزيمة والخسران، وأن يجعل اللهم بلدنا هذا آمنا مطمئنا، وعموم بلاد المسلمين المسلمين، وأن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، ويجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا يجعل فينا ولا معنا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما، وأن يصلح لنا النية والذرية، وأن يصلح أولادنا وبناتنا وزوجاتنا، وأن يحفظهم بحفظه إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، مؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، لك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.